وصلى الله على محمد وآله الميامين. اللهم صل. أفضل يستيز ونط العليم بكراهة وضع الكافور في عين الميت وكذلك في أذنيه وكذلك في أنفهم. ورد النهي عن ذلك في رواية يونس مرسلة وهي الرواية الثالثة باب 14 من أبواب التكفين. ولكن بل حمل حكمه رضوان الله عليه بالكراهة في هذه الموارد يفتكر إلى بيان، حتى إذا كان هذا مذكورا فيها هذه الرواية. والوجه في ذلك أنه تقدم منا الكلام فيها مواضع وضع الكافور، وأن الواجب هو وضع على المساجد فقط، وما زاد على المساجد المفاصل ونحو ذلك فهو مستحب إلا وضع في المسامع في الأذنين، فإنه هذا ورد في روايات النهي عنه كما في رواية يونس، وكذلك روايات أخرى ورد النهي عنه، وورد العمر به إذن. ومعلوم إنه إذا وقع حصل التعارض قبل أن نفصل الأمر بالاستحباب أو نهي بالكراهة، هذا أولا لا بد من إثبات النسبة، وإثبات النسبة يعني أنه إذا نثبت حجية الروايتين معا، وإذا فرضنا أن النهي أن الأمر بوضع الكافور في الأذنين هذا مبني على التقية، فإذا كان مبنيا على التقية فعينئذ يسقط هذا المورد وهو وضع الكافور في المسامع، هذا يخرج عن دائرة الحكم بالكراهة، لأن حكم بالكراهة تصل النوبة إليه بعد الفراغ عن الصدور وعن جهة الصدور، بعدما تبين أن جهة الصدور في مسألة المسامع هو التقية، فعينئذ لا نعتني لا بالأمر ولا بالنهي الموجود في هذا. فالنتيجة أنه نقول هذا وضع ونهي يهمل على المانع، هذا على المانع وليس على الكراهة، وإنما يكون هذا الأمر من جهة التقية. نعم، باقي هذا المذكورات وهو الأنف وكذلك العينين، وذكر هذا في روايتهم هذا يونس ملك كما قلنا، ولكن ذكر في الرواية الوجه. إذن كان على اليسير رضوان الله عليه إن كان يعتمد على هذه الرواية فيذكر الوجه، إذن لا يذكر الوجه، طبعا مقصود بالوجه ما عدا الجبهة، لأنه في نفس هذه الرواية وغيرها ورد الأمر بوضع الكافور على الجبهة باعتباره هو من مواضع التحنيط الواجب. فنتيجة أنه بل عليه أن يذكر، ولكن استفادة الكراهة يكون مبنية على ضم قاعدة التسامح في أدلة السنن إلى هذه الرواية الضعيفة. بعد التعدي بتلك القاعدة عن العوامر عن المستحب إلى المكروه إذن، ولا نقول بشيء منهما لا بأصل القاعدة في المستحبات ولا بالتجاوز منها إلى موارد على الكراهة. وإن ثبت هذا الخبر سندان، هذا كما يصرح ويؤكد على ذلك السيد العظم رضوان الله عليه قال رواية معتبرة ولا إرسال فيها، هذا فإن قلنا بذلك فمقتضى القاعدة هو الحكم بالحرمة، لا يجوز وضع كافور لا في العينين ولا فيها أنف ولا في الوجه، هذا ما عدا الجبهة. ثم بعد ذلك أفضل يستي رضوان الله عليه يقول يكره سحك الكافور بالهوان ونحوه. وعن الطوسي رضوان الله عليه هذا في المبسوط أنه قال لا يجوز سحكه بالهم هذا بالحجر. لم نجد ما يدل على هذين القيدين، قيد بالهوان كما في كلام اليستي، وقيد بالحجر كما في كلام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، بل الثابت هو أنه لابد أن يكون كافور مسحوكا بناء على رواية يونس التي تكلمنا فيها قبل لحظات، فإنه وارد يكون وعمد إلى كافور المسحوق، وصعق قد يكون باليد وقد يكون بغير اليد. فالتقييد النهي والكراهة بالحجر كما في كلام التوسي أو بالهاون في كما في كلام يستيا لم أجد أنا، وكذلك اعترف حكيم الفقهاء أنه أيضا لم يجد مستندا لهذا القيد. وعليكم السلام. بل هذا مطلع. ثم بعد ذلك عفت اليستي رضوان الله تعالى عليهم بأنه يكره وضع الكافور على النعش. على النعش، كلمة النعش استعمل في العرف بمعنى فوق التابوت وفوق الجسمان الميت، هذا أيضا كذلك. طبعا ما بد أن يكون هذا غير ما تقدم من المواضيع. هذا ورد النهي عنه في الرواية الأولى الباب 17 من أبواب التكفين. كان عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه نهى النبي عن وضع الكهنوت أو الكافور على النعش. تفسيره بالكراهة مقتضى القاعدة تكون الحرمة، ولعل منشأ الكراهة عهد الأمرين، إما الرواية عند اليتي ضعيفة وسند من جهة السكون وكذلك النوفلي مع له كلام عند العلام، هذا وعين صحناهما بل نهنهم بل هذا، وهو بقاعدة التسامح بعد ضم الكراهة إلى الاستحباب في هذه القاعدة قال بلا كراهة. ويمكن أن يكون قرينة على حمل النهي، حمل النهي على الكراهة الرواية الثانية من نفس هذا الباب، باب 17، رواية معتبرة حيث ذكر الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر سلام الله عليه قال كان ربما يجعل كافورا على الناس وربما لم يجعل. تعبير ربما يجعل ربما لا يجعل هذا يكون هذا دليلا على كرينة على حمل ذلك النهي على الكراهة الموجودة في الرواية الأولى بناء على الاعتماد على الرواية الأولى، وبناء على عدم الاعتماد على الرواية الأولى فيثبت بذلك الاستحباب، فإنذا يستحب وضع الكافور على الناعش كيفما كان هذا عليه. ثم وكذلك عفت اليستي رضوان الله تعالى عليه هذا بكراهة اللهم صل على محمد وآل محمد. بل وضع الكافور قال ويستحب وضع كافور الزائد على صدر الميت. تعبير بالزائد هذا يومي إلى أنه اليستي رضوان الله تعالى عليه أخذ في عين الاعتبار أن للكافور مقدارا محددا، هذا من حيث الوزن، وذلك المقدار استخدم في الواجب وفي المستحبات، فإن فضل شيء من ذلك المقدار هذا يكون ذلك يستحب وضعه على الصدر. ولكن تقدم من الكلام أن الروايات الواردة في تقدير مقدار الكافور كلها ضعيفة، فإذن نحن هذا وهم بلى واطلاقات. وعندنا رواية معتبرة معتبرة الحلبين الرواية الأولى باب 14 هاي دلت على أنه يستحب ويجعل على الصدر عدالم. فبما أنه قد علمنا من قرائن وروايات أخرى تقدم الكلام في ذلك عدم وجوب وضع الكافور على الصدر، وإنما الواجب هو خصوص وضعه على المساجد، فيستفاد من ذلك استحباب وضع الكافور مطلقا هذا سواء زاد أو نقص على صدر الميت. ثم أفضل يأتي رضوان الله تعالى عليه باستحباب بل خلط شيء من تربة الحسين سلام الله عليه هذا في الحنوط في الكافور. هذه وهذا المعنى ورد في توقيع ولي الله العظم في الرواية الأولى باب 12 من أبواب التكفين ذكر، وكذلك ورد هذا بل في هذا في نقل صاحب الوسائل من تهذيب الشيخ، وكذلك الرواية موجودة مع اختلاف هذا في الألفاظ في مكارم الأخلاق للطبرسي رضوان الله تعالى عليه. فإن هذا التوقيع دل سئل فيه الإمام عن سلام الله عليه عن ولي الله العظم سئل عن وضع تربة الحسين مع الميت في القبر في الكفن، وإمام ذكر قال يجود وقال ويخلط إضافة من الإمام سلام الله عليه يخلط الحنوت هذا بتربة الحسين إن شاء الله. هاي كلمة إن شاء الله من كلام الإمام سلام الله عليه هذا. فبعد ذلك كان يزدي في ذيل هاي مسألة لابد أن لا يجعل هذا الكافور الممزوج بالتربة الحسين في مواضع من جسد الميت حيث ينافي وضع الاحترام مثل العورتين أو مواضع التي تكون فيه احتمال راية كريعة ونحو ذلك، فإن هو مقتضى احترام هذه التربة هذا الحكم ثابت فيكون وضع ذلك يكون محرما هناك. هذا وللكلام متابعة والحمد لله بالعالمين.